والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في قول صاحب الكفاية له مآلا يتحد مع قول الشيخ الأنصاري إلا أنه في الصياغة الاستظهارية يختلف عنه، حيث أن الشيخ يجعل الضرر صفة للحكم وينفيه، بينما المفهوم العاقل يجعل الضرر صفة ومسند إلى الموضوع. وكنا طرحنا سؤال الأخير أمس أنه كيف صياغة المفهوم العاقل، هل هي صياغة دلالية أو صياغة قانونية؟ لأنه في كثير من الموارد قد نرى أن مدعى واحد يتوصل إليه بصياغتين استظهاريتين، فهذا يعني حينئذ توافق الصياغتين في الآثار والتقرير تماما أو أن هناك اختلاف. غالبا يكون هناك في البين اختلاف، أو إن لم نقل الغالب نقول كثيرا ما. فمن ثم إذا الصياغة الترتيبية التفهيمية العقل فضلتما هو كذلك الاستعمالية، لكن لا سيما التفهيمية مؤثرة جدا في المحصل النهائي لدائرة المفاد والنحو المفاد، جدا مؤثرة. ربما كثير على كل ما يتفطن يعني يتغافل أو كذا أو يغفل أنه الوصول إلى مدعى واحد عن طريقين في الصياغة التركيبية لا ضير فيه، هذه الصياغة وتلك الصياغة. لكن في كثير من الأوقات، لا أقول كل الأوقات، في كثير من الأوقات الموارد يؤثر ذلك في سعة وضيق ونحو المفاد مهما كان. فمثلا فيما نحن فيه بغض النظر الآن عن تقييم نفس قول صاحب الكفاية، الكلام في نفس قول صاحب الكفاية يتوصل في نهاية المطاف إلى نفي الحكم الضرري، لكن بتوسط ماذا؟ بتوسط نفي الموضوع، كذلك في الحرج، كذلك في القواعد العذرية الأخرى. بالنتيجة في الواقع في اختلاف في المفاد النهائي، والمتن القانوني يتأدى إليه كلام صاحب الكفاية بسبب صياغة الاستظهارية. وهذا الاختلاف وين؟ هذا الاختلاف في أن صاحب الكفاية يجعل الضرر قيد للموضوع، بينما الشيخ الأنصاري وإن كان لبا بعبره قيد للموضوع، بينما الشيخ الأنصاري يجعل الضرر قيد للحكم نفسه. نهايتان هو نفي الحكم، لكن الضرر في مدعى الشيخ مجعول صفة للحكم المنفي، والحكم أيضا جزء الموضوع، لأن المحمول الخالص في قاعدة لا ضرر هو النفي، النفي هو المحمول الخالص، أما الحكم المنفي هو فلا ليس محمول. الحكم الذي يراد نفيه هو في الواقع أيضا جزء الموضوع بالنسبة لقاعدة لا ضرر. طبعا الحكم الذي يراد نفيه من الأحكام الأولية أيضا هو جزء وجوب الوضوء. فرضا هل الضرر صفة للوضوء أو صفة لوجوبه؟ كل من الوضوء ووجوبه في الواقع هما موضوعان، مجموعهما موضوع لقاعدة ماذا؟ لا ضرر. إلا أن هناك فرق بين أن يجعل الضرر صفة للحكم الأول الذي يراد نفيه وهو وجوب الوضوء، أو يجعل صفة للنفس الوضوء. فإذا الفارق إذن حتى صحيح في نفس المحمول، خالص المحمول، ليس هناك فرق بين قول الشيخ وقول المفهوم العاقل، فإن المحمول مآلا هو النفي والنفي للحكم، ولكن المفهوم العاقل يتوصل ويتوسل إلى ذلك بجعل الضرر صفة للموضوع، بينما الشيخ الأنصاري يجعل ماذا؟ يجعل الضرر صفة للحكم. يعني تارة الضرر قيد الموضوع وهو الوضوء، تارة الضرر هو قيد ماذا؟ وجوب الوضوء، وهو بينهما فرق طبعا. ففرق حتى في متن القانون، يعني المتن القانوني لقاعدة لا ضرر إذن يكون هناك بين المرحوم الاخوني وبين الشيخ الانصاري فرق في نسمة القانون قاعدة لا ضرر، لكن لا في المحمول، المحمول بينهما واحد وهو النفي الخامس للحكم. فرق في الموضوع ان الضرر صفة للجزء الاول من الموضوع موضوع قاعدة لا ضرر وهو الوضوء، او للجزء الثاني من موضوع قاعدة لا ضرر وهو الحكم الضرري. وهذه ثمرات ربما الانسان الان ما يتنبه اليها، مثلا في صلاة المسافر من هالقبيل ثمرات عديدة، سفر المعصية ما يوجب التقصير، هل المعصية اخذت قيد صفة للسفر او قيد لا للسفر، قيد للنية مثلا او قيد للمكان ما شابه ذلك، هي جدا مؤثرة، كلش مؤثرة. على أي حال مؤثرة بأنه تارة إذا واحد طوى ثمن فراسخ ولم ينوي المعصية ثم نوى المعصية على أحد التقديرين يقصر، على أحد التقديرين يتم. لو واحد طوى مسافة ثمن فراسخ ناوي المعصية ثم بدل نيته، على بعض التقديرين يقصر، على بعض التقدير آخر لا يقصر. إذن كون القيد الزائد صفة لأي جزء من أجزاء الموضوع هذا أمر مهم، لأنه أمر يتغافل عنه، وليه ثمرات عديدة في أبواب عديدة في ترتيبات القضايا الشرعية، في الأبواب ليه تأثيرات كثيرة. إذن إذا قيد جعل صفة للموضوع جعل صفة لأي جزء من الموضوع. فإذا في متن القانون على وعلى الاختلاف في الصياغة التفهيمية بين المرحوم العاقل والشيخ الأنصاري في الواقع تؤدي هذه المخالفة إلى الاختلاف حتى في متن القانون، غالبا كثيرا ما يؤدي إلى ذلك بعد. وإن كان في جنبة المحمول بينهما تمام الوفاق، على كل هذا من باب شرح فقط مراد الأخند، لأن في جماعة بعد تبعوا كلام المحمول الأخند أن لا ضرر لا حرج نفي الموضوع الضرري أو الموضوع الحرجي وما شابه ذلك، وليس نفي الحكم الحرجي او الموضوع او الحكم الضرري، وكذلك في بقيه القواعد الثانويه كما اشرنا امس. المهم انه اشكل على المرحوم الاخوند باشكالات ومتينه، واكثر من تاخر عن المرحوم الاخوند ارتضى هذه الاشكالات، وهي اشكالات في نفس المتينه. قبل أن نذكر الإشكالات في تتم عفوا، وهي أنه المرحوم الأخوند مثل لمختار في قاعدة لا ضرر ولا حرج وكذا، مثل إليه بماذا؟ بحديث الرف. في حديث الرف مثلا مثل إليه بماذا؟ بإتحال، مثل إليه رفع ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما شابه ذلك، أي الفعل. هناك نفس الكلام بعد المرحوم الأخوند القواعد عذرية، هناك جعل ماذا؟ جعل الفعل مثلا المجهول حكمة أو الفعل الكذا، يعني هذه العناوين الستة في حديث الرب جعلها صفة لماذا؟ للفعل أو للموضوع لا للحكم. هذا عليه تحال محصول مختار الأخون. أشكل على محصول الأخون بإشكالات متعددة، الأول منها أن هنا الأفعال الضررية ليست من الموضوع الاصطلاحي، ليست من الموضوع الاصطلاحي للأحكام. الموضوع الاصطلاحي للأحكام في علم الأصول، هذه فقط جملة معتبرة على أساس أوضح الإشكال، الموضوع الاصطلاحي في علم الأصول هو قيود الوجوب، قيود الحكم. طبعا قيود الوجوب من باب المثال، قيود الحرمة كذلك، قيود الملكية كذلك، قيود أي معنى، أي حكم وضعي أو تكليفي، قيود الحكم تسمى ماذا؟ موضوع إصلاح الأصولية. ولما بعد المثال يقولون قيود الوجوب كالزوال لوجوب صلاة الظهر. فقيود الوجوب أو قيود الحكم، نعم تلك هي التي تجعل في علم الأصول وفي القضايا الشرعية الفقهية أو الأصولية تجعل موضوعا يترتب عليها الحكم، ويقال بأن الحكم من آثار ذلك الموضوع، ويقال بأن الحكم من آثار ذلك الموضوع. أما المتعلق في إصطلاح علم الأصول وهو فعل المكلف في الصلاة والوضوء وشرب الخمر وما شابه ذلك والغيبة وما شابه ذلك، أفعال المكلف لا تسمى موضوع في علم الأصول وإنما تسمى متعلق، وهي المحور الثالث في القضايا الشرعية. القضية الشرعية غالبا تتكون من ثلاث محاور: محور الموضوع بإصطلاح الأصولي أي قيد الوجوب، محور المحمول وهو الحكم سواء وجوب حرمة ملكية أي ما شاء، ومحور ثالث وهو المتعلق. المتعلق اسمه في بعد لصيق بالحكم، ليس هو جزء المحمول وليس هو جزء الموضوع، ليس هو جزء المحمول ولا هو جزء الموضوع. وين يصير؟ هو من ذيول وأذناب الحكم باعتبار يعني متعلق به، وإلا ليس هو لا طرف الموضوع ولا هو طرف المحمول. وعلى هذا التصوير الأصولي حينئذ لا يكون الحكم من آثار المتعلق، وعلى هذا التصوير الأصولي المتعلق لا يكون الحكم من آثار ماذا؟ المتعلق، بل الحكم حقيقة من آثار الزوال. الحكم مثلا من آثار ذات الخمر، مثلا الخمر يترتب عليه حرمة الشرب نعم، ولما جرب. فالمتعلق ليس من آثاره نفس الحكم. نعم المتعلق يطلق عليه موضوع بالإطلاق العرفي اللغوي المنطقي، لأن في الإطلاق المنطقي أو الإطلاق العرفي واللغوي أدنى ملابسة مع الحكم، أي شيء له أدنى ملابسة مع الحكم يصورون أنه موضوع للحكم. الوضوء واجب مثلا، الوضوء له الوجوب مثلا، ولكن عند علماء الأصول أو منطقية علم الأصول تخالف المنطقية العامة في العلوم حتى العقلية، تقول أن حينئذ الوضوء ليس موضوع اصطلاحي وليس موضوع حقيقة، لأن الذي هو علة يوجد الحكم هو في الواقع ماذا؟ الزوال، وليس الوضوء وليست الصلاة. الزوال عند الزوال إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، موضوع اصطلاحي أصولي. فهنا موضوع اصطلاحي، فحينئذ يقول الأصولي بأنه المتعلق ليس موضوع اصطلاحي وإنما هو موضوع لغوي أو عرفي أو منطقي، أما كموضوع اصطلاحي أصولي لا، ليس حقيقة ذلك. علل الأحكام، أسباب الأحكام هي التي تجعل من قبل الشرع هي التي تكون موضوعات علم الأصول. هو بدأت بينت هذه المقدمة اللي طبعا أساسية في علم الأصول وحتى في علم الفقه. هنا يأتي توضيح الإشكال الأول. المرحوم العقل عبر بماذا؟ عبر بأن الضرر صفة للموضوع لا صفة لماذا؟ للحكم، خلافا للشيخ صفة للموضوع لا للحكم. هنا الضرر صفة ليس للموضوع وهو مثلا الزوال، صفة لماذا؟ للوضوء، للصلاة مثلا، على حال شرب الخمر مثلا لا سمح الله إذا الإنسان وشرب الكحول بعض الكحوليات والأدوية مثلا من قديم. الضرر صفة للمتعلق وليس صفة لماذا؟ للموضوع المصطلح الأصولي. صفة للمتعلق، المتعلق ليس من آثاره ماذا؟ الحكم. وإذا كان ليس من آثاره فكيف نحن نقول نفي الموضوع بلحاظ نفي الحكم؟ نفي الموضوع عن الوضوء بلحاظ نفي الحكم، لأن الحكم من آثاره، الحكم ليس من آثار الوضوء، من ملابساته أي صح، أما من آثاره لا يقال من آثاره. الزوال من آثاره وجوب الصلاة صح، وجوب الوضوء صحيح، أما نفس الوضوء ليس من آثاره الوجوب، نفس الصلاة ليست من آثارها صلاة من قيام مثلا بدل من الصلاة من قعود، ليست من آثار الصلاة نفس وجوب الصلاة، من ملابسات المتعلقات صحيح. ف فإذا التعبير هذا بأن نفي الموضوع بلحاظ نفي الموضوع بلحاظ المآل الجدي هو نفي الحكم لأنه من آثاره، هذا التقريب غير صحيح. وبالتالي ينشأ إشكال ثاني متصل بالإشكال الأول تقريبا، وهو أن هنا الذي نفي من الذي نفي؟ الذي نفي الضرر، أليس؟ الذي نفي في البين هنا الضرر، الضرر هذا الذي نفي المحمول عقم جعل الضرر هو الموضوع يعني المتعلق. لو كان في البين مثلا لا صلاة فرضا للحائض، استفاد من نفي وجوب الصلاة. أو يقال مثلا أيضا كذلك الحال لا ربا في الإسلام، يعني نفي انضاء الربا، صحة الربا الذي هي حكم الربا. يعني لو ذكر الفعل وهو المتعلق منفيا لصح حينئذ نفي الحكم للملابسة التي بين ماذا؟ المتعلق والحكم. ولكن في التركيب الوارد في قاعدة لا ضرر ليس الوارد لا مثلا فعل ضرري، كي يقال نغفر للأخوان بالإشكال الأول أو نلغاض عن الإشكال الأول أو لا يرد الإشكال الأول لأن الحكم له أدنى ملابسة. ستحذير المحكم الأخوان ليس في محل رفع الموضوع بلحاظ آثار الحكم، ليس من آثار الموضوع بمعنى المتعلق، الموضوع بالمعنى اللغوي. فكنا نستطيع أن نغض الطرف عن ماذا الإشكال الأول، لكن هذا الإشكال الثاني أنه في الترتيب الوارد. ملخص الإشكال الثاني ما هو؟ ملخص الإشكال في الترتيب في الإشكال الثاني أن المنفي هنا ليس الفعل ولا الموضوع مع الفعل المتعلق، المنفي عندنا هو الضرر. وإذا كان المنفي هنا الضرر إذا المفاد يكون مغاير لما ذكر الآخر، تبيان ذلك طبعا كيف. فليس لدينا في البين هنا لا مثلا لا صلاة ضررية، لا وضوء ضرري، لا فعل ضرري، كما في حديث الرفع، رفع ما مبهمة ما موصولة، رفع ما لا يعلمون، رفع ما اضطروا إليه، رفع كذا. في كلمة ما مكررة في الفقرات الست موصوفة بصلة هي العناوين العذرية الستة، وليس مثلا أسند الحكم وهو الرفع إلى مباشرة إلى نفس العناوين العذرية، وإنما هناك أسند إلى ما، فما قد تفسر بالفعل قد تفسر بالحكم، وكل من يفسر ما بحسبه. إنما لا يعلمون ما هو المراد من ما المبهم الموصولة، الفعل أو الحكم. هناك تقريب الآخوند يمكن له مجال، ولكن ها هنا الذي نفي ليس هو الذي نفي ماذا؟ ليس الذي نفي الفعل، رفع ما اضطر إليه، ليس التعبير هكذا، رفع ماذا؟ رفع لا ضرر، نفي نفس الضرر. فإذا نفي نفس الضرر حينئذ نقدر كلمة الموضوع أو الفعل المتعلق، ثم بعد ما نقدر كلمة المتعلق ماذا؟ نجعلها ليست مراد بعد تفهيم أو جدي، وأن المراد الجدي نفي الحكم. هذا الدوران في تكلف واضح، وليس على تحال معهود ومأنوس مثل هذا التركيب، وهذا الاستعمال لإرادة نفي الموضوع ثم نفي الحكم معلن. هذا ملخص الإشكال الثاني، أن الوارد في التركيب ملخص عدة كلمات، أن الوارد ليس نفي الفعل في التركيب، مدخول لا النافية هنا ليس الفعل، مدخول لا النافية هنا نفس الضرر. فإذا كان مدخول لا النافية نفس الضرر حين يكون مفاده مغاير للمدعى الآخر. لما يكون مغاير مفاده؟ يكون مفاده مغاير للمدعى الآخر لأنه على دعوة الآخر أن نفي الضرر هو نفي للموضوع بلحاظ الآثار، زي آثار الضرر ما هي؟ آثار الضرر إذا وقع مثلا قد يكون ضمان، آثار الضرر حرمة الضرر، نفس الضرر كموضوعها. لأن المفروض الآخر دعا أن هذا التكييف صياغته بأي طريقة هي صياغة نفي الموضوع بلحاظ نفي لمعالي ولحاظ نفي الحكم. والتركيب الوارد لدينا هنا ليس أن مدخول لا النافية هو الفعل، وإنما مدخول لا النافية هو نفس الضرر. زين، فالضرر نجعله موضوع، جعلنا موضوع نفي هذا الموضوع بلحاظ آثاره. آثاره ما هي؟ الضمان، حرمة الضرر، ما شابه ذلك. هذا نقض الغرض صار. هي لا ضرر لأجل أن ماذا؟ لا ضرر لأجل أن تثبت حرمة الضرر، أو تثبت مثلا الضمان، أو تثبت مثلا على حال نفي الأحكام الأخرى. لا نفي نفس أحكام الضرر، الأحكام الخاصة بنفس الضرر، قاعدة لا ضرر ليست في صدد نفيها، إنما في صدد نفي الأحكام الأخرى. فلو بنينا على هذه الصياغة، قلنا هذه الصياغة البلاغية التي ادعاها المرحوم العقل من علم المعاني، أن التركيب هذا تحليل عبارة عن نفي الموضوع بلحاظ نفي الموضوع لأجل نفي الآثار ونفي الأحكام، الأحكام التي لنفس هذا الموضوع. فالموضوع الذي لدينا المنفي هو الضرر، ولم يذكر في مدخول لا النافية الفعل كما في حديث الرأى. فمن ثم إذن هذا الإشكال مسجل على الآخون، والآخون كأنما منتبه إليه، قد واحد يتوهم هذا الإشكال وحاول يدفعه، بس دفعه موتا. دفع الآخون بماذا؟ يدفع المرحوم الآخون بأنه هنا المراد من نفي الموضوع لأجل نفي آثار في الضرر، المراد من عنده ليس نفس الضرر، المراد منه ليس نفي الضرر ولا نقض الغرض، وإنما المراد من عنده الموضوعات الأخرى كالوضوء والصلاة وما شابه ذلك التي تتصف بالضرر. نظير ما ذكر في رفع ما اضطر إليه أو رفع النسيان، ذكر الشيخ الأنصاري حيث رأى رفع النسيان، أي يعني رفع النسيان، رفع ما اضطروا إليه وكذا، وما والنسيان مثلا، هناك رفع النسيان يعني رفعت آثار النسيان. فمن آثار النسيان في الصلاة الذي نسى السجدة يتداركها بقضاء السجدة، الذي نسى ركعة يتداركها مثلا بركعة، الذي نسى ركعة وسلم أو بطل، من آثار النسيان أنه يعيد الصلاة. آثار النسيان غير مرفوعة بحديث رفع النسيان. فالمراد من رفع النسيان ليس رفع آثار نفس النسيان، وإنما المراد رفع الآثار التي متركزة على موضوعاتها الأولية الواقعية بغض النظر عن النسيان. طرو النسيان يوجب ماذا؟ رفع تلك الآثار. مثلا حرمة شرب الخمر، حرمة شرب الخمر حرمة مرتبة على شرب الخمر الأولية، بطرو النسيان يرتفع ماذا؟ الحرمة. المرحوم العقل يقول هنا هكذا بلا ضرر، لست أريد من نفي الموضوع لأجل نفي الآثار هو نفي نفس آثار الضرر، وإنما أريد نفي الآثار الأولية للأحكام الأولية المترتبة على متعلقاتها بتوسط طرق الضرر. صحيح هو هذا يريد المرحوم العقل، لكن الصياغة التي ذكرها المرحوم العقل لتحليل هذا التركيب، هذه الصياغة ما تخدم مدعاة. لما؟ لأنه هو الصياغة التي اعتمدها قال نفي الموضوع لأجل نفي الآثار، والموضوع الذي هنا في البين في التركيب الوارد لدينا في قاعدة لا ضرر مدخول لا النافية نفس الضرر، وليس مدخولها كلمة مع الموصولة مثل حديث الرفع. فبين حديث الرفع وبين ما نحن فيه فرق وشاسع. هناك رفع ما اضطر إليه مثلا شرب الخمر أو شرب المتنجس، ما فعل ليه حكم الأولي اتصف بعنوان ثانوي موجب لرفع حكم الأولي، أما هنا لم يجعل الفعل مدخولا للا النافية، لم يجعل الأفعال الأولية التي لها أحكام أولية مدخولا للا النافية. الذي جعل مدخولا للا النافية نفس الضرر، ونفس الضرر كيف حين لنا صياغة أنه هو ماذا؟ أنه نفي موضوع لأجل نفي الآثار، هذا نقض الغرض يصير. فعلى إتحال إذن ما حول المرحوم العقد، وإن كان على إتحال فيه حداقة وفيه صياغة فنية وما شابه ذلك، لكنها
غير العقود عن بلاغة الفرقية بلا غرض
مطابقية جدية الاستعمالية التكوينية وأي من
الفريق
مطابقية الاستعمالية عندنا مطابقية التكوينية مطابقية جدية فإذا تريد المفاد المطابقي ذكرناه أمس اليوم إحنا كنا في عصر أن المحمول الآخر من جهة المحمول نفي من جهة الموضوع يجي على الضرر صفة غير بالفعل بس هذا المراد لا يتوصل إليه المحمول الآخر بماذا؟ لا يتوصل إليه المحمول الآخر بالترتيب الذي ذكره لما؟ لأن مدخول لا النافية هو نفس الضرر وليس مدخول لا النافية هو الفعل الضرر يوم ما شر ذلك فعلى أي حال إذن فإذا القياس المرحوم الآخر في صياغة هذا القول مع حديث الرفع أو قواعد أخرى ليس في محله والسبب في ذلك ماذا؟ السبب في ذلك أن هنا مدخول لا النافية هو نفس الضرار لا تقدر شي محل قال تقدر شي أنت هنا في الضرار حين الشارع لما يريدين في الضرر أي ضرر؟ لا أي ضرر؟ الضرر الخارجي أو الضرر غير الخارجي كلام بأن المنفي لا محالة سوف يكون حكم هذا الكل متفق عليه إنما شلون نتوصل إليه كيف نتوصل إليه هذا بحث آخر في الأقوال الأخرى تيجي هذا إذن تقييم كلام المرحوم الآخر بذين ليس في محله أن الضرر ليس صفة للفعل ولا صفة للموضوع لما؟ لأنه لم يذكر في التركيب الفعل يبقى حينئذ يبقى ماذا؟ يبقى كلام الفاضل التني كلام الفاضل التني أن هنا المنفي هو الضرر غير المتدارج المنفي هو الضرر غير المتدارج المنفي هو الضرر غير المتدارج هذه من حيث صورة التركيب التفهيمية زين بلحظة المراد الجدي المحصل النهائي يقول الفاضل التني ما هو؟ يقول الفاضل التني يقول حينئذ نفي الضرر غير المتدارك لازمها أنه ماذا تدارك الضرر ما يكون الضرر غير المتدارك منفي يعني لا ضرر غير متدارك في الشريعة بل الأضرار الموجودة في الشريعة دوما كلها ماذا متداركة إجمال على كلام كلامه هذا فيكون المراد الجدي ماذا المراد الجدي ده تدارك الضرر وبالتالي تكون لا ضرر كأنما أحد القواعد الضمانية أحد القواعد والأدلة للضمان هي لقاعدة لا ضرر اختار الفاضل السني يعني من قبيل لا أقول عينه طبعا ليست عين عين قاعدة من أتلف مال غير فهو له ضامن من جهة المحمول أقول عينه مشرع على الضرر لأن الشارع عندما ينفي الضرر غير المتدارج في الشريعة يعني ماذا؟ يعني يوجب مدلول التزام لها أنه يوجب التدارك هي هذه أحد القواعد والتي تلك القواعد كلها عقلائية يقولون وإنما منضات وما شبهتك ولا دليل لفظي عام ما عندنا في الضمان دليل لفظي عام جيد ما عندنا في الإجارة في غيرها يحاولون يشتقون على اليد مؤخرة حتى تؤدي مرسلة من طرق العامة ما عندنا رواية مسندة جيدة عامة قالبية من باب الضمان حتى من أتلف مع الغير فهو له ضمان هي مو رواية في رواياتنا في الإجارة الثوب إذا أتلف كذا فهو له ضامن يستفاد ينتزع من عنده يتصيد عند الرفعة العامة ولا حتى لقبة من أتلف من مع الغير فهو له ضامن هذه قاعدة متصيدة من الضمان فحين هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار يقول الفاضل التني هي قاعدة الضمان في كل الشريعة أن الضرر غير إذن إجمالا المراد الجدي عند الفاضل التني ما هو إجمالا القاعدة مفادها وضعي لكن ليس نفي الأحكام ولا مفاد تكليفي حرمة الضرر مفادها وضعي وهو إثبات مفادها ليس النفي مفادها إثباتي وهو ماذا؟ إثباتي وضعي من سنخ قواعد الضمان هذا بالحاضر المراد الجدي عند الفاضل التني أما بالحاضر المراد التفهيمي إجمالا ذكرنا طبعا نفي الضرر غير متدارك أما تفصيلا لابد من بيانه تفصيلا، لابد من بيانه ان شاء الله نبينه بوجوه على الحال انه اذا يمكن ان يقرب بوجوه المفاد التفهيمي او الاستعمالي كي يتوصل الى المفاد الجدي. صلى الله عليه وسلم.